بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. في الدرس الماضي كان الكلام موصولا في باب المرفوعات، إيش كذلك؟ قلنا بعد أن انتهى المؤلف من باب الإعراب وذكر أنواعه وموضع أو علامات كل نوع ومواضع كل علامة، وكان هذا كالتمهيد الذي لا بد منه لمن يدرس هذا الفن. بعد أن ذكر هذا كله جاء ليذكر صلب الباب وقلب النحو، والمهم معرفته، والذي من أجله تساق هذه الأبواب كلها، وهو معرفة المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات. قلنا أن طالب النحو إذا عرف المرفوعات وعرف المنصوبات وعرف المخفوضات فقد عرف النحو كله، أليس كذلك؟ نعم، لأن الكلام الذي يتكلم به المتكلم إما مرفوع وإما منصوب وإما مخفوض وإما مجزوم، والمجزوم هو الفعل المضارع، وما عدا ذلك فهو يتعلق بباب الأسماء. نعم، ذكر المؤلف أن المرفوعات 7 أنواع، نذكرها. ما هي؟ الفاعل ونائب الفاعل، وأيضا المبتدأ والخبر واسم كان أخواتها وخبر إن وأخواتها، ثم التابع. والتابع 4 أنواع، التابع 4 أنواع، وهي نعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه هي المرفوعات، أليس كذلك؟ ثم بدأ بالكلام على أولها وهو الفاعل. طيب، نستحضر المعلومات التي أخذناها في الدرس الماضي حتى تكون تمهيدا لدرس اليوم. الفاعل ما هو؟ الاسم المرفوع المذكور قبله، المذكور قبله فعله، أليس كذلك؟ فقوله الاسم أخرج الفعل والحرف، إذن الفعل لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. وقوله الاسم شمل الاسم الصريح والمؤول بالصريح. طيب، ما هو الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح؟ من يذكر لنا تعريفهما أو الفرق بينهما؟ اسم الصريح والاسم المطلق. نعم، والاسم الأول الصريح ما هو؟ هو المكون من حرف مصدري مع الفعل أو ما ناب عن الفعل. طيب، مثال للاسم الصريح: خالد، زيد، عمرو، إلى آخره. مثال للمؤول بالصريح، مثال حرف مصدري مثل ماذا؟ أن مع فعل تفعل، مثلا في قولك يعجبني أن تفعل، إذن فأن تفعل اسم أول بالصريح بمعنى أن تقدير الكلام يعجبني فعله، فأنا وما دخلت عليه مؤولة باسم تقديره فعلك، وهذا الاسم فاعل في محل رفع فاعل. الجزئية الثانية من التعريف المرفوع، هذا هو حكم الفاعل، فالفاعل لا يكون إلا مرفوعا، أليس كذلك؟ الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، فلا يجوز لك أن تنصب الفاعل ولا أن تجر الفاعل، واضح هذا؟ وإذا رأيت في جملة ما كلمة مجرورة أو مرفوعة أو منصوبة فهي بالتأكيد ليست فاعل، ليست فاعل، فإن كانت مرفوعة احتمل أنها فاعل حتى تتوفر بقية الشروط. المذكور قبله فعله، وهذا هو القيد الذي يخرج بقية المرفوعات، المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. مثاله قام زيد، فزيد ذكر قبله فعله وهو قام، وهو اسم وهو مرفوع، إذن هو الفاعل، إذن هو الفاعل. هناك تفاصيل أخرى ذكرناها في الدرس الماضي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومظهر، وذكر الشارح تعريفا لكل منهما. الظاهر ما هو؟ ما تعريف الظاهر؟ ما دل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. والمضمر ما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيره. فمثال الظاهر ها محمد، في جملة تقول قام محمد، وهذا الظاهر قد يكون مثنى وقد يكون جمعا، قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. أنتم معي؟ قد يكون معرب بالحركات الظاهرة وقد يكون معرب بالحركات المقدرة. مثال المؤنث المذكر قام زيد، ومثال المؤنث قامت هند. مثال المفرد كما سبق، مثال الجمع، مثال المثنى قام الزيدان، ومثال الجمع قام الزيدون، هذا جمع ذكر السالم، وجمع المؤنث السالم قامت الفاطمات، وجمع التكسير قام الرجال أو قامت الهنود، سواء كان جمع تكسير مذكر أو جمع تكسير مؤنث. مثال المعرب بحركات ظاهرة جميع ما سبق. مثال المعرب بحركات مقدرة قام الفتى، إذا الفتى ما إعرابه؟ مرفوع على مترفعين على آخره، منع من ظهورها التعذر. وأيضا قام القاضي، إذا القاضي فاعل مرفوع على مترفعين الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. وأيضا قام غلامي، قام غلامي، فغلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ يعني أن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، ثم بعد ذلك يقال غلام مضاف الياء مضاف إليه. إذن هذا هو النوع الأول من الفاعل، وهو الظاهر. النوع الثاني المضمر، وهو الذي فيه قرينة، إما متكلم قرينة التكلم أو خطاب أو غائب. وهنا ذكرنا فائدة في الدرس الماضي حول تقسيم الضمير، إيش كذلك؟ نستحضر هذه الفائدة. قلنا الضمير ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ قبل هذا ها بارز ومستتر، ثم كل منهما ينقسم إلى قسمين، فالبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، والمستتر ينقسم إلى وجوبا وجوازا. نعود إلى التقسيم، الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. ما تعريف المتصل؟ هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. مثاله التامن قمت أو قمت أو قمت، ونام قمنا، أليس كذلك؟ والواو من ضربه، سيأتي مثاله في كلام الشارح. فهذه ضمائر متصلة لا يبتدأ بها الكلام، لا يصح أن تقول تا ضربة، يصح؟ ما يصح. ولا تأتي بعد إلا في حالة الاختيار، ما يصح أن تقول ما ضرب إلا ها تو أو تا أو نا، ما يصح. ومعنى قول في حالة الاختيار يعني أنه قد يجوز هذا في حالة الضرورة، وإن تكون حالة الضرورة هذه في الشعر، كما قال الشاعر وما عليك إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. وين الشاهد؟ إلاك، هو يقصد ماذا؟ إلا إياك، لكنه استخدم الضمير المتصل ضرورة لضرورة الشعر، ألا يجاورنا إلاك، يعني إلا أنت ديار. نعم. والمنفصل بعكسه، هو ما يبتدأ به الكلام ويقع بعده، مثل هو وهي وأنت وأنت، أليس كذلك؟ وأنا ونحن، فتقول هو قائم وتقول أنا قائم وتقول نحن قائمون إلى آخر، ويقع بعده إلا، فتقول ما جاء إلا هو، وما جاء إلا أنا، نعم، وما جاء إلا هم، وهكذا. ثم نأتي إلى ضمير المستتر، ينقسم إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا. هذه القسمة احفظها جيدا لأنها تجري معك ها في أغلب أبواب النحو، لأنه سيأتي معنا استعمال الضمائر كثيرا. سيأتي معنا أن الفاعل يأتي ضمير، ويأتي معنا أن المبتدأ يأتي ضمير ها، ويأتي معنا أن اسم كان يأتي ضمير، خبر كان يأتي ضمير، والمفعول به يأتي ضمير، المخفوض يأتي ضمير. إذن قصة الضمير هذه طويلة، أليس كذلك؟ نستعملها في الكلام، لأنها الضمير هو في الواقع عملية اختصار، كما قلنا كلام العرب مبني على اختصار. فبدأ من أن يأتوا بالاسم ها، أتوا بشيء يكنى به على الاسم وهو الضمير، وما دام الاختصار جارم في جميع الكلام إذن نحتاج إلى الضمير في كل الكلام، فلا يكاد يخلو كلام من ضمير. إذن فأنت تحتاج إلى معرفة الضمائر، تقسيم الضمائر، حتى تستطيع أن تعرف الضمائر. إذن فالضمير المستتر ينقسم إلى وجوبا وجوازا، والوجوبا محصور وما عداه فهو الجائز. دائما أهل العلم يحصرون جانب، فأنت تحفظ المحصور وما عداه فهو من غير المحصور، أليس كذلك؟ نعم. فالوجوب أو الضمير الواجب الاستتار، ما معنى واجب الاستتار؟ يعني أنه لا يصح أن ينطق به، وإن نطق به فإنما ينطق به تنزلا للمبتدئ وتقريبا. فمثلا عندما تقول أنت تقوم، تقوم هنا فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب ها أنت نطقت به، ها كيف تقول لي مستتر وجوبا؟ الجواب إنما هذا تقريب، وإلا في الكلام لا ينطق به، لا يصح أن ينطق به، بخلاف لو قلت هو يقوم أو زيد يقوم، فهنا فاعله ضمير مستتر تقديره هو، مستتر جوازا أو وجوبا؟
جوازا.
هنا جوازا، يعني يصح لك أن تنطق به في درج الكلام. إذن فالمستتر وجوبا قلنا محصور، وقد ذكرها الشاعر في بيتين، ما هما؟ أحد حفظ البيتين؟ وستر مرفوع بأمر حتما، ودون يا مضارع واسميهما، وأفعل التفضيل والتعجب، وفعل الاستثناء صبرا تصبي. إذن في هذه الحالات يكون الفاعل أو يكون الضمير مستتر وجوبا، وستر مرفوع بأمر حتما، يعني أن فاعل الفعل الأمر واجب الاستتار. اضرب ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ودون يا مضارع، قلنا الفعل المضارع يبتدئ بأحد أربعة حروف يجمعها قولك أنيت، فقوله ودون يا مضارع ما معناه؟ يعني استثني المبدوء بيا المضارع وما عداه فهو داخل معنا في الوجوب، بمعنى أن الفعل المضارع المبدوء بالألف، والفعل المضارع المبدوء بالتاء، والفعل المضارع المبدوء بالنون، كلها يكون فاعلها دائما مستتر وجوبا، وأما المبدوء بالياء فإنه يكون فاعله مستتر جوازا. أرأيت؟ القضية سهلة أليس كذلك؟ نعم. تحفظ هذا البيتين تعرف الواجب الاستتار، ومع عدا فهو جائز الاستتار. ودون يا مضارع، ثم قال واسميهما، الضمير المثنى يعود على من؟ على الفعل الأمر والفعل المضارع. إذن واسم فعل الأمر واسم الفعل المضارع. اسم فعل الأمر مثل ماذا؟ صح. نعم. ومه. إذن يكون فاعل ضمير مستتر وجوبا كذلك. واسم فعل المضارع مثل أف، بمعنى أتضجر وأتوجع وآهن. نعم. فيكون فاعله ضمير مستتر أيضا وجوبا، ودون يا مضارع واسمهما، وأفعل التفضيل زيد أحسن من عمرو، فاعله مستتر وجوبا. وأفعل التعجب، وأفعل التفضيل والتعجب، أفعل التعجب مثل ماذا؟ ما أحسن زيدا. هنا أفعل أحسن على وزن أفعل، فاعلها مستتر وجوبا. وفعل الاستثناء أي الفعل الذي يفيد الاستثناء مثل ماذا؟ خلا وعدا وحاشا، سيأتي في بابه. جاء زيد، جاء القوم خلا زيدا، خلا زيدا، الفاعل مستتر وجوبا. وفعل الاستثناء صبرا تصبي، وقلنا هنا في هذا الموضع جاء بالمثال نيابة عن ماذا؟ المقصود. ويقصد بقوله صبرا تصبي أي المصدر الذي يقع موقع فعله، مثل قول الله تعالى فضرب الرقاب، أي فضرب الرقاب، فضرب هنا مصدر. ألا ترى أنه يأتي ثالثا في تصريف الفعل، تقول ضرب يضرب ضربا، فكلمة ضرب ها هنا عملت عمل فعلها، فلهذا تحتاج إلى فاعل. فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب، اضربوا الرقاب. ثم يأتي درسنا اليوم وهو الكلام على الفاعل المضمر، الكلام على الفاعل المضمر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله أنواع الفاعل المضمر. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربت وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين، لأنه إما أن يكون المتكلم واحداً وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى خمسة أنواع، لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر وإما أن يدل على مفردة مؤنثة وإما أن يدل على مثنى مطلقاً وإما أن يدل على جمع مذكر وإما أن يدل على جمع مؤنث فيكون المجموع 12.
نعم، إذن هذا هو باب الفاعل المضمر. يقول مضمر 12، الشارح وضح لنا لما هو 12 بناء على القرينة. قلنا المضمر هو ما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غريب أو غيبة، وهذه القرينة هي التي جعلت منه 12 نوعا، فالمتكلم أخذ 2. يقول لأن المتكلم إما واحد أو أكثر من واحد، فالواحد وضعت له العرب نعم ضميرا واحدا دلا عليه، أما أكثر من واحد وهو المثنى والجمع فالعرب جعلت المثنى والجمع المثنى المتكلم والجمع المتكلم ضميرهما واحد. أما الغائب والمخاطب فكل منهما 5 أنواع، لأنه إما أن يكون مذكر أو مؤنث أو مثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث، وبناء على هذه القسمة كان الغائب والمخاطب كل منهما ينقسم إلى 5 أنواع. هذه القسمة تجري معنا سواء في الضمائر المتصلة أو الضمائر المنفصلة، سواء في الضمائر هذه التي بين أيدينا وهي تسمى ضمائر رفع أو ما يأتينا من ضمائر النصب، ضمائر النصب مثل إياك إياك وإياكما إلى آخره. نعم، فالقسمة دائما تكون معنا 12 دائما تكون معنا 12 نوعا. نعم، ثم بدأ يمثل لها واحدا واحدا. نعم،
فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان مؤنثا ضربت وحفظت واجتهدت.
نعم، ونحن نأخذها واحدة واحدة من حيث الإعراب، كيف يعرب هذا الضمير ضربت؟ كيف يعرب؟ نعم، فعل وفاعل. هذا الإعراب مختصر جدا. نعم، نريد إعرابا نتعلم منه.
ضرب فعل ماضي،
فعل ماضي مبني على السكون،
اتصالي بضمير رفع متحرك،
اتصالي بضمير رفع متحرك، والتاء
ضمير متصل مبني على رفع،
مبني على
في محل رفع فاعل،
مبني على
الضم،
على الضم في محل رفع
فاعل.
اما لو قلت مبني على الرفع فكانك جمعت بين البناء والرفع في موضع واحد، او بين البناء والاعراب في موضع واحد فجمعت بين النقيضين، اليس كذلك؟ فتقول مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم، الذي يلي ومثال ضمير المتكلم.
ومثال ضمير المتكلم المتعدد او الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزله الجماعه ضربنا وحفظنا واجتهدنا.
نعم، المتكلم المتعدد 2 فصاعدا، اذا كنتما 2 تقول ضربنا، او 3 تقول ضربنا، لان قلنا ضمير المتكلم ضمير المتكلم المثنى والجمع يشتركان في ضمير واحد في حالة المتكلم. نعم، أو الذي يعظم نفسه، ولهذا دائما يقول من باب التواضع لا تقول فعلنا وضربنا، إذا كنت تقصد نفسك اترك هذا واجعلها فعلت وضربت وهكذا، هذا ما لم يكن على سبيل مثلا الفخر، يعني إذا كان على سبيل الفخر أو أو إشهار النفس، فبشكل عام التحدث عن نفس ممقوت. أن تأتي وتقول فعلت ودرست وتفقهت إلى آخره، لهذا يقول ابن القيم دائما احذر أنا ولي وعندي، احذر أنا ولي وعندي، هذه مهلكات موبقات، لأنها ذريعة إلى العجب. نسأل الله أن يقينا وإياكم العجب وما يوصل إليه. مثل يقول ضربنا وحفظنا واجتهدنا، ما إعراب هذا الضمير؟ نعم، ضربنا،
ضرب فعل ماضي مبني على السكون.
نعم.
والنا في ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.
فاعل، نعم، هو مبني على الفتح. نا حرفين، حرفين حرفين، النون والألف، ولا والبناء يكون على أي حرف؟
الأخير.
الأخير. والألف ها هنا
مبني على الألف،
والألف ها هنا متحرك أم ساكن؟
ساكن.
إذن ونا ضمير متصل مبني على على السكون، مبني على السكون. مثل كما أنك تقول مثلا نحن، ضمير متصل مبني على الضم، لأنك تنظر إلى آخر حركة الكلمة في المبني، تنظر إلى آخر حركة الكلمة، حيث مبني على الضم، هؤلاء مبني على الكسر، أليس كذلك؟ هنا كذلك. تقول ضربنا، النون والألف كلاهما ضمير واحد مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، في محل رفع فاعل. نعم نعم.
ومثال ضمير المخاطب الواحد المذكر ضربت وحفظت واجتهدت. ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة طردت وحفظت واجتهدت.
نعم، وهذان الضميران إعرابهما مثل إعراب الضمير الواحد الأول، ضمير المتكلم الواحد ضربت، نفس الإعراب، ضربت وضربت وضربت، إعرابهما واحد، إلا أنك تقول في الأول مبني على الضم في محل رفع، وفي الثاني تقول مبني على الفتح في محل رفع، وفي الثالث تقول مبني على الكسر في محل رفع. نعم.
ومثال ضمير المخاطبين اثنين مذكرين او مؤنثتين ضربتهما وحفظتهما واجتهدتهما.
نعم، ضمير المخاطبين الاثنين ضربتهما، كيف يعرب هذا الضمير؟ تقول ضرب فعل مبني على السكون. نعم، ثم والتاء ضمير متصل مبني على الرفع، مبني على الضم معذرة في محل رفع، والميم والألف علامة التثني. أنتم معي؟ ضربتما هكذا يعرب. ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء هو الضمير هو الفاعل، التاء هو الضمير هو الفاعل، تقول مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم والألف علامة التثنية، علامة التثنية. هذا هو الإعراب الذي رجحه كثير من النحاة والمحققين، لكن بعض النحاة يختصر ويقول ضرب فعل ماضي وتما كله التاء والميم والألف ضمير مبني على السكون في محل رفع، التاء والميم والألف كله ضمير مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ فاعل. هذا إن كان يصعب عليك الأول اسلك هذا، ها؟ لأنه كما قلنا الخلاف في النحو يؤخذ فيه بالأسهل، والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل، فمن كان الأول عليه عسيرا يأخذ به هذا الثاني، ومن اعتاد على الأول فهو الأول فهو الأولى، مع أنك في الأول تجعل الضمير فقط هو التاء، وما بعد التاء ها علامة للتثنية. وهكذا قل في الذي يليه ضربتم، وفي الذي يليه ضربتن، تجعل الضمير هو التاء والباقي علامة الجمع في ضربتم، أو علامة ها جمع النسوة في قولك ضربتن، أو على المذهب الآخر فتقول ضربتم التاء والميم ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وفي قولك ضربتن التاء والنون ضمير مبني على ماذا؟ على الفتح، ضربتن في محل رفع فاعل. فهذا مذهب لبعض النحاة، وذاك مذهب لقوم آخرين من النحاة، والأمر في هذا يسير. نعم.
ومثال ضمير المخاطبين من جمع المخاطبين من جمع الذكور ضربتم وحفظتم واجتهدتم. ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن.
وقد عرفنا كيف نعرف هذا، أليس كذلك؟ نعم.
ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب في قولك محمد ضرب أخاه، وحفظ في قولك إبراهيم حفظ درسه، واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله.
نعم. ضمير الواحد الغائب المذكر الغائب ضرب في قولك محمد ضرب أخاه، كيف تعرف ضرب في هذه الجملة؟ محمد ضرب أخاه فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمن سنة تقديره هو. نعم. نعم.
ومثال ضمير واحدة مؤنثة ضاربة ضربت في قولك بنت ضربت أختها، وحفظت في قولك سعى حفظت درسها، واجتهدت في قولك زينة
مجتهدة في عملها. نعم. ضمير الواحد المؤنث الغائبة، كيف عرفنا أنه للمؤنث الغائبة؟ بواسطة تاء التأنيث، تاء التأنيث. وقد سبق لنا أن عرفنا الفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل. تاء الفاعل هي التي مرت معنا قبل قليل، وهي التي إما تكون أما أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، ضربت وضربت وضربت، وهذه تسمى تاء التأنيث. وتلاحظون نستحضر ما يعني ذكرناه سابقا أن الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث ماذا؟ أن تاء الفاعل متحركة وتاء التأنيث ساكنة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن تاء الفاعل ما قبلها ساكن، وأن تاء التأنيث ما قبلها مفتوح أو قل متحرك. تاء التأنيث ما قبلها مفتوح. والفرق الثالث ها تاء الفاعل لها محل من الإعراب وهو فاعل أو نائب فاعل كما سيأتي، وتاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب. إذن عندما تقول هند ضربت أختها، ضربت كيف تعرب؟ ضرب فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. والتاء تاء التأنيث الساكنة. نعم. والفاعل لا بد من الفاعل، ماذا كان الفاعل؟ تقديره هي. نعم. قلنا يعاب على المعرب أن يذكر الفعل ولا يذكر فاعل، أو يذكر المبتدأ ولا يذكر خبر، هذه من أساسيات الإعراب. نعم.
ومثال ضمير اثنين غائبين مذكرين كان أو مؤنثتين ضرب في قولك المحمد أداء واجبهما.
نعم، إذن هذا ضمير الاثنين. لاحظوا معنا أن دائما الاثنين ضمير الاثنين يشترك فيه المذكر والمؤنث، فضمير الاثنين الغائبين هو الألف، ألف الاثنين، ونفرق بتاء التأنيث، بتاء التأنيث الساكنة لكنها هنا تحركت. نعم، لماذا؟ لأنه لما جاء بعدها ألف تحركت، يعني في قولك الهندان ضربتا عامرا، ضربتا أصل التأنيث هذه ساكنة، أصلها ضربت ثم جاءت بعدها الألف، لكن هذه التاء تحركت، وتحركها للمناسبة، لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها. طيب، فعند الإعراب ماذا نقول؟ في قولك المحمدان ضربا بكرا، ضربا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، فالألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وفي قولك الهندان ضربتا عامرة تقول ضربتا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكن وحركت للمناسبة. أنتم معي؟ تاء التأنيث الساكنة هل نعرفها فاعل؟ لا، إنما جاءت لتدلنا على أن الفاعل مؤنث. طب وين الفاعل؟ الألف الذي يليها، والألف ضمير منتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم،
ومثال ضمير الغائبين الغائبين من جمع الذكور ضربوا من نحو قولك الرجال ضربوا أعدادهم، وحفظوا من نحو قولك التلاميذ حفظوا دروسهم، واجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا.
نعم، ضمير الغائبين من جمع الذكور وهو واو الجماعة، ضربوا ضربوا. نعم، في قولك التلاميذ حفظوا دروسهم، فعند إعرابك لحفظوا أو ضربوا ماذا تقول؟ نعم، فعل ماضي مبني على الضم، لماذا؟ لاتصاله بواو الجمع، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. والألف هنا ألف بعد الواو يسموها ألف فارقة، لماذا سميت ألف فارقة؟ ها، تفرق بيننا بين واو الجماعة والواو التي تكون من أصل الكلمة، في قولك يدعو يدعو، هنا الواو من أصل الكلمة، في هذا لا تكتب بعدها ألف، لكن واو الجماعة تكتب بعدها ألف في حالة الفعل، أما في حالة الاسم لا تكتب بعدها ألف، مثل قولك جاء مسلم البصرة، هل تكتب ألف ها هنا؟ لا تكتب، لأن مسلم مسلمو أصلها مسلمون، لكن حذفت النون للإضافة، فلا نكتب بعد واو الجماعة ها هنا ألفا، إنما تكتب عندما تتصل بالفعل، مثل قولك يضربوا، ومثل قولك ضربوا، ومثل قولك اضربوا، في كل هذه الأحوال الثلاثة تكتب بعد الواو ألفا وتسمى ألف فارقة، ولا تكتب الألف في حالة المفرد، عندما تقول نرجو، ها نرجو، تكلم عن نفسك، ها، لا، هذه الواو من أصل الكلمة، رجاء يرجو، رجاء يرجو، فإذا كنت تريد الجمع تضيف واو الجماعة ثم تضيف الألف فارقة، نرجو، واوان، أليس كذلك؟ الأولى من أصل الكلمة والثانية واو الجماعة، ثم تأتي بعدها ألف الفارقة، تأتي بعدها الألف الفارق. واضح هذا أيها الأخوة؟ هذه فائدة عارضة إملائية وليست من باب النحو. نعم.
ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن، وكذا حفظنا من نحو قولك النساء حفظنا أماناتهن، وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا.
نعم. إذن مثال ضمير الغائبات هو من جمع إناث هو ضربنا، وهذه تسمى نون النسوة، نون النسوة. فما إعراب قولك ضربنا؟ ما إعراب قولك ضربنا؟ ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وهذه هي آخر الضمائر المتصلة، ضربنا وحفظنا. تلاحظون أن الضمير إذا كان ساكنا فالفعل قبله يكون متحرك، وإذا كان متحركا كان الفعل قبله ساكن. هذا يسهل عليك عملية الإعراب. فهنا في ضربنا الضمير متحرك قبله ساكن، لأن العرب تكره أن يجتمع التحرك في كلمة واحدة. وفي قولك ضربت وحفظت وضربت واجتهدت الضمير متحرك ما قبله ساكن. في قولك ضربا الضمير ساكن، إذن قبله متحرك. في قولك ضربوا الضمير ساكن، إذا ما قبله متحرك. ولهذا إذا عدنا قليلا إلى إعراب الفعل الماضي، قلنا الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع ثم زدناه قيدا ما هو متحرك. بمعنى لو كان ضمير رفع وساكن فإنه يبقى على القاعدة الأصلية للفعل المضارع، وهو أنه مبني على الفتح، مبني على الفتح. نعم.
ومثلها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل، وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد العلة في حالة الاختيار، تقول ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنتما وما ضرب إلا أنتم وما ضرب إلا أنتن وما ضرب إلا هو وما ضرب إلا هي وما ضرب إلا هما وما ضرب إلا هم وما ضرب إلا هن. وعلى هذا يجري القياس، وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر.
هنا كان السائل يسأل يقول فهل يأتي الفاعل ضميرا متصلا منفصلا؟ الجواب نعم، لأن أمثلة ابن أجي الروم الماتن كلها في الضمير المتصل، أليس كذلك؟ كل الأمثلة التي أتى بها الماتن ضمير متصل. فهل يأتي الفاعل ضميرا منفصلا؟ الجواب نعم. ومثاله ما ذكره الشارح، ما ضرب إلا أنا، فهو كذلك انقسم إلى 12 قسما، ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن، هذان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب على نفس القسمة الأولى. ما ضرب إلا أنا في جميع هذه الأمثلة تقول مثلا ما نافية، وضرب فعل ماضي، وإلا أداة استثناء ملغاة، سيأتي ما معنى قولهم ملغاة في باب الاستثناء. وأنا ضمير ما منفصل مبني على السكون في محل رفعين فاعل. وفي قولك نحن تقول ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وأنت ضمير منفصل مبني على الفتح وهكذا إلى آخر الضمائر. وسيأتي يعني مزيد إيضاح لإعراب هذه الضمائر وكيفية إعراب هذه الضمائر في باب المبتدأ والخبر. نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد وأن يفقهنا وأن يعلمنا ما لم نعلم وأن يبارك لنا فيما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.